صلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه. المسألة الخامسة، ما زال الكلام في مسائل كتاب القضاء من كتاب تحرير وسيلة للسيد الإمام رحمه الله سيد الإمام الخميني رحمه الله. وصل الكلام إلى المسألة الخامسة، يقول في متنه الشريف: يجوز لمن لم يتعين عليه القضاء الارتزاق من بيت المال ولو كان غنيا، يجوز له الارتزاق مش أخذ الأجرة، مش راتب شهري محدد، والارتزاق خاضع لموازين ما يراه الحاكم أو في عصر الإمام، الإمام سلام الله عليه في عصر الغيبة لما يراه الحاكم، الحاكم لو في حكي أنه هو يأخذ ما يريد دون أن يحدد له من قبل غيره من الحكام، اللهم إلا أن يكون هناك ولي كما في عصرنا الحاضر، ولي أمر المسلمين هو يحدد عنده الولي وليس القاضي. ولو كان غنيا، وإن كان الأولى الترك مع الغنى، ويجوز مع تعينه عليه، مع تعين القضاء عليه إذا كان محتاجا، إذا كان محتاجا وليس غنيا إذا تعين عليه. أما فوق لا، مو متعين، كفائي. وقلنا نحن أن القضاء على قسمين، كفائي وعيني، ولا ثالث لهم. يقول: ومع كونه غنيا لا يخلو من إشكال، يعني هل يجوز للقاضي الغني مع تعينه، مش غير تعينه، مع تعينه، مع تعين القضاء عليه، هل يجوز أيضا إذا كان غنيا أن يأخذ، ويرتزق من بيت المال؟ يقول: لا يخلو من إشكال، وإن كان الأقوى جوازه. يعني بالتالي الفتوى عند السيد الإمام شنو؟ الجواز، سواء أكان فقيرا أم غنيا. وأما أخذ الجعل الأجر، وأما أخذ الجعل من المتقاسمين أو أحدهما، فالأحوط الترك حتى مع عدم التعين عليه، ولو كان محتاجا يأخذ الجعل أو الأجر على بعض المقدمات. كيف تصير القضايا في العبادات؟ نذكر التفصيل: الميت واجب كفاية على من به الكفاية أن يغسل، أو الصلاة على الميت أو ما أشبه ذلك، أو على غير الميت في بعض الأعمال العبادية. فعندئذ قالوا: خروجا عن الاستشكال وهروبا من بعض ما يلزم من إشكالات، قالوا بأنه الأجر يكون عندئذ على المقدمات غير الواجب وليس على نفس العمل. بعضهم قال إنما يأخذ الأجر على المستحبات الواردة أو المتضمنة لهذا الفعل الواجب، على المستحبات مثل تلين الأصابع أو وضع الخطم على الرأس وما أشبه ذلك. سيد الإمام ذهب إلى هذا، فالأحوط الثالث أخذ الجعل، يعني يترك أخذ الجعل من المتقاسمين أو من أحدهما حتى مع عدم التعين عليه، ولو كان محتاجا يأخذ الجعل أو الأجر. هل الجعل أو الأجر ما في فرق بينهما؟ العطف عطف بيان توضيح فينا نقول، مش والتردد هنا تردد يعني توضيح انه الاجر هو الجعل. هلا في بعض الفروقات الفنيه لصح التعبير مش واقعي. هذا ما ذهب اليه الامام. نقول يقع الكلام في هذه المسألة كما ترون من جهتين. يعني خلينا نعملهم مش ثلاث صور مثل مظاهر المسألة هنا، نعملهم صورتين. الأولى جواز ارتضاء القاضي من بيت المال سواء أكان فقيرا أم غنيا أم كان متعينا عليه أو لا. ليش؟ لأنه عاد قال الأقوى جواز الأخذ، جواز الارتضاء. صح استشكال، بس عاد قال إذا كان حتى لو كان غنيا يجوز أن يرتزق على الأقوى. فإذا نعملها صورة واحدة هاي. صار واضح ما عادش نعملها صورتين من حيث النتيجة واحدة. جواز. الجهة الأولى جواز ارتضاء القاضي من بيت المال سواء كان فقيرا أم غنيا أم كان متعينا عليه أو لا، ويمكن استدلال على ذلك بمطلق المسألة المتقدمة. يعني حتى لو كان فقير أو غني، متعين أو ليس متعينا عليه، يمكن استدلال على ذلك بالإضافة إلى يمكن استدلال أولا بالأصل. الأصل هو جواز أخذ الجعل على أي عمل إلا أن يكون دليل خاص على التحريم، وإلا الجعل أجرى على الأفعال. أن تستخدم شخصا آخر، أن تستفيد من إنسان ببدنه أو بوقته أو بفكره أو بعمله، تستفيد منه يجوز له أن يأخذ الأجرة. هو مش سخرة، هذا تصرف في ما عند الآخرين، تصرف في مال الآخرين، في فكر الآخرين، في وقت الآخرين، في جهد الآخرين. هذا التصرف في الأصل، مقتضى الأصل جواز أخذ الأجرة. يجوز أن يوضع الجعل على الاستخدام. فهم؟ هلا بيجي مشكل الإشكال اللي وارد على أخذ الجعل على الواجبات، سيأتي رده أيضا. يمكن أولا نستفيد ونستدل على جواز هذا بالأصل أولا وبالإجماع. هلا بيبقى الإجماع خرقه محقق الثاني رحمه الله الشيخ علي الكركي، مش خرقه، هو اللي دعا الإجماع، هو ادعى الإجماع على ذلك. الواضح. والمحقق الكركي أولا إجماع دعا إجماعه يناقش من جهتين. من الجهة الأولى أنه كيف يمكن أن يكون هناك إجماع وقد وقع الخلاف وجمع كبير من فقهاء الإمامية رضوان الله تعالى عليهم ذهبوا إلى خلاف ذلك، كذا هذا محقق إجماع. ثانيا هو محقق الكركي امبارح كان القرن الحادي عشر هجري، يعني الإجماع المعتبر الحجة الذي يكشف لنا عن قول المعصوم هو الإجماع المتقدمين الذين هم قريبين من عصر الناس، ونحتمل احتمالا كبيرا أن يكونوا هؤلاء قد تسلموا هذا الحكم من الإمام تسلم اليد اليد، وقالت إنه لم يصل إلينا فذهبوا إليه. ونقول إنه إجماعات الحجة في هذا المنطق أما المحقق الكركي بارك لمن الدولة الصفوية إجماع المنقول غير معقول، مش حجة. ما أحد من الفقهاء قال إنه الإجماع مثل ما بتعرفوا إما محصل وإما منقول. منقول مش حجة، المحصل مش حاصل. يمكن الاستدلال على ذلك بالإضافة إلى الأصل والإجماع الروايات، منها ما عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، مقالها محمد الحسن الرضي أو ما يعبر عنه من الشريف الرضي. الشريف الرضي هو خيو الأسد مرتضى، مرتضى على المولى، أو درسوا عند الشيخ المفتي اثنيناتهم، أخذتهم أم فاطمة اسمها. شيخ منام وأودا اسمه الشيخ المفتي درسوا عنده الشيخ المفتي. بعدين إجا من بغداد ورد في عهد طويل كتبه إلى مالك الأشتر حين رداه على مصر وأعمالها، يقول فيه: واعلم أن الرعية طبقات، منها جنود الله، ومنها كتاب العام والخاص، ومنها قضاة العدل، إلى أن قال: وكل قد سمى الله له سهمه ووضعه على حده وفريضته. ثم قال عليه السلام: ولكل على الوالي حق بقدر ما يصلحه. هو اللي بيختار المقدار. ثم قال: واختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك، أفضل رعيتك في نفسك ممن لا تضيق به الأمور. ثم ذكر صفات القاضي إلى أن قال: وأكثر تعاهد قضائه، وافتح له في البذل ما يزيح حلته، وتقل معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزل لديه ما لا يطمع فيه غيره. شكرين، هذه كلها بتفيد أنه أكرم القضاء. خلاصة ما ينتهي من هذه الروح، فبالتالي يجوز الارتضاء. وأيضا عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قال في حديث: ولا بد من قاض ورزق للقاضي. وفي بعض الروايات: كره عليه السلام أن يكون رزق القاضي على الناس الذين يقضى لهم، ولكن يكون الرزق من بيت مال المسلمين. هكذا رواية أيضا. شوفوا هاي كرهة، رح نحكي فيها بعدين، إنه هل يجوز أخذ الجعل للقاضي من المتخاصمين مش من بيت؟ هل فيها حكي؟ شو معنى كرهة؟ كرهة أي نهج نهي تحريمي، وعبر عنه بكرهة كما في بعض الروايات. هذا تحتاج إلى قرينة واضحة. مع عدم وجود القرينة نحمل الكراهة على التنزل. على أي حال، خلينا هون، مش من المتخاصمين الرزق، إنما من بيت المال، فلا إشكال في الجواز. وعليه فلا إشكال في ارتزاق القاضي من بيت المال المسلمين مطلقا، خصوصا إذا كان محتاجا إلى المؤونة ومعيشة الحياة. ومفهوم الارتزاق مغاير للأجر على القضاء، وذلك لاعتبار الارتزاق من بيت المال الذي هو أعد لهذه الشؤون لمصالح المسلمين، وللأمور التي يصون بها الحاكم ولأمر المسلمين يصون بها المجتمع ويدفع عنه الفساد. وفيه ترغيب أيضا للقاضي في مزاولة مهمته وعمله. هاي شوفوا، يكون واحد متصالح مع نفسه، مع المجتمع، مع الآخر، لابد أن يكون التعاطي والتعامل مع الآخرين انسيابي بانسياب، بدون عناوين أخرى تكون عم تعكر صفو جو الفطرة. خليها انسيابية، نحن عم نحكي مع الفريق الصاحب، مع الطبقة العامة. الإنسان بطبيعته يميل إلى أنه كل جهد يبذل يرغب في أن يأخذ البدل، يأخذ أجرة. هلا الأجرة أنواع، إما فلوس، إما هدايا مالية عينية أو غير عينية مادية، وإما كلمات حلوة، ثناء ومدح، شكرا وجزاك الله خيرا وما بعرف الكلمات اللي بهالايام ما حدا عم يقبضها. هذه بقول لك ما بتنصرف. هذا المؤسف الشديد. شوفوا، انا يعني بحب اعلق احيانا على بعض الفترات اللي موجوده في مجتمعنا. كل هذا ما عارفين موجود. بتلاقي الواحد بيخدم الاخرين، بيبذل جهد مش عادي، فيه تضحيه، فيه إيثار، فيه استخدام جروحه ونفسه ووقته وراحته ونشاطه وقوته وواه، بتلاقي الآخر يعني حتى كلمة شكرا يمكن ما يقوله، مش أنه عم يعطيه هدية، عم يعطيه فلوس بدل هذا، لا، شكرا جزاك الله خيرا ما بيقوله. ليش؟ مرتكز الذهن هاي الطبقة الغالبة النرجسية بسميها، هذا المجتمع النرجسي الأناني بعيد عن روح الإنسانية الواقع. مرتكز الذهن أنه هذا واجب على هذا الحد الأدنى لازم يعمل. هو شو عمل أصلاً؟ هذا عمل أقل من واجبه، هو مقصر. شوفوا يعني لوين بتشطح وبتروح النرجسية عنده، أنه هو سيد ابن سيد يعيش حياة الملوك والناس كلهم من حوله عبيد عند أبوه وعنده، شلون؟ لازم يخدموه قدموا له كل المطلوبات. هو لا، الملوك لا تقول لأحد شكرا، هو يقول للناس شكرا، يعني هذا استضعاف، هذا تمثيل مرتبة. لأنه شكرا تتضمن معنى الاستكانة، تتضمن معنى الحاجة، تتضمن معنى الاحتياج للآخرين،
الجميل.
فهذا شوفوا هاي في شريحة لا بأس فيها، وإذا تبقى الثقافة هاي تصير. على أي حال، فإذا وعليه فلا إشكال في ارتزاق القادم من بيت مال المسلمين مطلقا، خصوصا إذا كان محتاجا. ومفهوم الارتزاق مغاير للأجرة على القضاء، وذلك لاعتبار على اللهم شوفوا أصحاب النفوس الأبية والأرواح الصافية العالية، أو إذا مين بيعطيهم، مين بيقدر، مين بعود، مين برد الإحسان، من بيقول لهم شكرا، اخر همهم اصلا هم وصلوا لمراتب من الاخلاص مع رب العباد، ما بهمهم اصلا بعد، ما بيطلعوا بالناس، بالعكس بيشفق لهم عليهم اكثر، لانهم هم معطرين، بيعتبرهم هم مظلومين، او المجتمع ظلمهم، وهلا قاعدين عم يظلموا الاخرين. شوفوا لانه ما في انسان يظلم الا و يخطر في باله أن يظلم إن لم يحقق الظلم فعلا وخارجا من الواقع. طبيعي، ليش نحن ندفع الظلم عن الآخرين؟ لحتى ما يصير الظلم مضاعف، يصير منه ومن غيره. عرفت شلون؟ هذا شيء تمام. هلا أصحاب النفوس العالية لا، ما بهمهم إنه ياخذوا أجرة، حدا يقول لهم شكرا، حتى ما بدهم حدا يقول لهم شكرا، لأنه يمكن ينتقص من أجرهم إذا قال لهم شكرا. بخافوا، خلي أجل طافي لأكل الله. شلون؟ هاي الأوحدين الناس هاي، وإلا لا، الطبقة العامة، الأكثرية الصاحقة، السواد الأعظم والأغلب من المجتمع، بردوا على كل عمل أجرة، بردوا على كل جهد أجرة. جماعتنا في البداية تأسيس حزب الله أذكر تماما، وكنا يعني الواحد منهم جبته وعمله يروح، حتى ما عنده سيارة يروح بهاي الاستعطاء والاستجداء اللي بسموها الطب أو شيء هيك، يعني يمشي على الشارع وينطر سيارة تجي وتطلعه ببلاش، يروح ليبلغ القرية قدرة الله تعالى، كله عحسابه، ما كان في فلوس، ما كان حدا يعطي حد. هلا أحيانا الله يرحمه سيد عباس أحيانا رشش على هالإخوان، أكيد عطهم هدايا، أما هو يزورهم كان يزور، واقعا كان يزور، وأما إنه يبعثهم مع هالإخوان هيك هدايا بسيطة، هل قد كانت الأحوال يعني ما في عندهم، وكان في شغل أكثر، وفي نشاط، وفي حيوية، وفي جهد، وإخلاص عالي. وعليه فلا إشكال في ارتزاق القاضي من بيت مال المسلمين مطلقا، خصوصا إذا كان محتاجا. ومفهوم الارتزاق مغاير للأجرة على القضاء، وذلك لاعتبار الارتزاق في بيت المال الذي هو قد أعد لهذه الأمور، ذكرنا أنه فيها إصلاح المجتمع ودفع الفساد عنه إلى آخره. النقطة الثانية، الجهة الثانية في المسألة المذكورة عند السيد الإمام رحمه الله في المسألة الثانية. النقطة الثانية هو الإشكال في أخذ القاضي الجعل من المتقاسمين أو من أحدهما، وقد ذهب إلى تحريم الأجرة، يعني تحريم الجعل من المتقاسمين، مش من بيت مال المسلمين، فهينا بيتنا المسلمين حلينا انه يجوز بلا اي اشكال، اولا الاصل، ثانيا الاجماع، ثالثا الروايات واضحه انه النبي عليه السلام عم بيقول له ما اشترى اعطيهم القضاة واكرمهم وتخليهم يشبعوا ما يتطلعوا باموال الاخرين وخلي الاخرين ما يطمعوا في الى اخره. اما ها هنا لا، ان تاخذ القاضي ياخذ الاجر من المتخاصمين او من احد الخصمين، قد ذهب الى ذلك الى تحريم ذلك جمع من الفقهاء على الله مقامهم. وادعى المحقق الثاني رحمه الله على ذلك الاجماع، وايضا استدلوا على تحريم الاجره ها هنا بروايات من جمله من جملتها صحيح عبد الله بن سنان، روايه صحيحه معتبره محمد بن يعقوب بالكافي عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن محبوب الحسن عن عبد الله بن سنان قال: سئل ابو عبد الله عليه السلام عن قاض بين قريتين ياخذ من السلطان على القضاء الرزق، فقال: ذلك السحت. ذلك شنو؟ السحت. وغيرها من الروايات.
كان المسألة مع تعليمه او عدم تعليمه،
واستدل اي مطلقا واستدل بغير هذه من الروايات، ذكرنا البعض منها واعرضنا عن البعض الاخر لانها تلك الروايات الباقية ليست معتبرة سندا. اما هذه ما فينا نكشح عنها ولا نغض النظر عنها لانه سندها ذهبي، عبد الله بن سنان ما طلع الشيخ اليعقوبي بسند صحيح. طيب شاهد هو انه يسأل الامام عليه السلام عن قاضي بين قريتين ياخذ من السلطان على القضاء الرزق، شاهد ويقول الحكم، فقال: ذلك السحت. ولكن لا ارى وجها لهذا يمكن النقاش فيه حتى هذه الروايه، هذه الروايه صحيحه صح سندا لكن دلالتها واضحه انه محموله على سلطان الجائر وقضاة الجاور مش قضاة العدل، ولا لا يمكن ان تأذن. كيف نجمع بين الطائفه الاولى من الروايات وبين هذه؟ لا لا هلا لا عم بقول ياخذ من السلطان مش رشا، رشا ياخذها من المتخاصمين. طيب ويمكن النقاش فيها من جهه وضوح ظهور دلالتها في قاضي الجور المعين من قبل سلطان الجور، ولا دلاله على الالف واللام ها هنا من القضاء على القضاء الرزق، يقول ياخذ من السلطان على القضاء، على الالف واللام ها هنا مش الف واللام الجنسيه عموم استغراقي التي تشمل كل الأفراد، لا، هذه الألف واللام العهدية يعني على القضاة، قضاة الجاور، الألف واللام راجعة
على
من قبل سلطان الجاور، ولا دلالة على الألف واللام ها هنا، بل هي ناظرة إلى القضاء، القضاة المعهودين في تلك الحقبة من الزمن وهم قضاة الجاور، مضافا إلى كون هذا الرأي مخالفا للإجماع، لأنه من يكون الشيخ الكركي رحمه الله محقق الثاني مش هو اللي
أنا بس كان الكلام
أي هلا أي صحيح، لكن هلا بعد رح يجي هاي أولا. وفي عنا رواية الحسن بن محبوب الثانية: كل شيء غل من الإمام فهو صح، نقل عمار بن مروان إلى أن يقول: وصحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال الولاة الظلمة ومنها أجور القضاة وأجور الفواجر، فواجر يعني الزانيات، وثمن الخمر والنبيذ المسكر. شوفوا نحن حكينا مرة وهذه مسؤولة، لذلك هلا لما بتلاقوا انه مثلا بعض مذاهب السنه بحمل النبيذ، مش النبيذ المسكر الحرام، النبيذ هو ان ينبذ بعض التمرات ينبت كف كف من الثمرات ينبت بكب كب كبير وعاء جرة كبيرة فبصير حلو الماي بسموه نبيذ ماء منبت هذا لا حلال لو بقي أدنى به هذا مش النبيذ المحرم بس لحتى هاي هلالين والرضا بعد البينة فأما الرشا يا عمار هو اللي ناولها نقلها عمار بن مروان ورواية معتبر فأما الرشا يا عمار في الأحكام فإن ذلك الكفر بالله العظيم ورسوله صلى الله عليه وسلم بل الشاهد هو أنه لا يجوز أخذ الأجرة مش الارتزاق من بيت المال الأجرة من السلطان الأجرة من غير السلطان الأجرة من أي شخص آخر أما الاستدلال على عدم جواز أخذ الأجرة من المتخاصمين فلأنه يعتبر رشد فأما الرشد يا عمار فإنه الكفر بالله هاي برواية مروان بن عمار والكلام فيها هو الكلام في صحيحة ابن ثنان يعني نفس الشيء أنه هاي ناظرة إلى أن يكون القاضي ظالم جائر لا يحكم بما أمر الله لا يحكم بشرع الله يحكم بما يوافق أهواء السلطان الجائر ولذلك أمواله تكون سحت وقد ذهب بله والكلام فيه هو الكلام في صحيح ابن ثنان وكلاهما منصرفان عن قضية الارتزاق من بيت المال إذا كان القاضي عادلا جامعا للشرائط المعتبرة شرعا بخلاف ما لو كان قاضيا جائرا وقد ذهب بعضهم إلى الاستشكال بل حرمة أخذ الأجرة على أمور أخرى كالأذان مش الأذان شوفوا مش الألف هاي المد الطويل فوق الألف لا ذيك تصير أذان جمع أذن الأذان بالهم يعني ليش لغويا أنا كنت بحب الخطوة بس في محلها يعني طيب وقد ذهب بعضهم إلى الاستشكال بل فرضنا أخذ الأجرة على أمور كالأذان والصلاة وتعليم القرآن وغير ذلك واستدلوا على ذلك بروايات عديدة سيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين.